بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لا نزال في كتاب الأدب ومع الدرس الخامس من الفصل الثاني في السلام، حكم السلام ورده. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب على المسلم لأخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. رواه الخمس.
هذه من حقوق المسلم على المسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة ليست شعارا، وإنما هي واقع يمارسه الإنسان في قلبه وفي لسانه وفي سلوكه. ومن مستلزمات هذه الأخوة القيام بحق هؤلاء الإخوة من حولك، فأنت عندما تقوم بهذه الحقوق ينبغي عليك أن تعلم أنك لا تمارس واجبا اجتماعيا من باب رفع العتب كما يقال، وإنما تمارس عبادة لله عز وجل وسنة متلقاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة لها أثر اجتماعي عظيم، ففيها تنمو الأخوة وتزال الأحقاد وتمسح القلوب وتقوى الروابط وتزداد الألفة في المجتمع الإسلامي. من هذه الحقوق أن تهنئ الإنسان إذا جاءه خير، وأن تعزيه إذا أصابه مصاب، وأن تشهد جنازته، وأن تعوده إذا مريض، وكذلك إذا لقيته أن تسلم عليه، ومن الحقوق أيضا أنه إذا سلم عليك أن ترد عليه السلام. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. عندما يستشعر الإنسان أن هذه الأشياء عبادات لله عز وجل يسهل عليه أداؤها، وعندما يشعر أنها عبارة عن واجبات اجتماعية ويغيب عنه معنى العبادة فيها يستثقلها وربما يمل منها. يعني أنا راح للنجائين ليه؟ لأنه واجب اجتماعي، خلاص أخي اليوم ما عرف يزال حدا. نعم، لكن نحن عندما نستشعر أن هذه عبادة لله نحافظ عليها تقربا إلى الله عز وجل. شيء آخر، أننا لا ننتظر المكافأة لا في القول ولا في العمل. يعني أدرها الزيارة أو ما أدرها، والموقف أدره أو ما أدره، لما أنا مرضت زارني أو ما زارني، عزاني وأتوفاة والدي أو ما عزاني، هذا كله لا أفكر فيه. ليه؟ لأنني أعمل لله عز وجل، فأنا أعمل بدافع إيماني هو طلب مرضاة الله تبارك وتعالى. نعم.
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم.
إذن هو سنة كفاية أو فرض كفاية. فأداء السلام سنة كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ورد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. العجيب إخواننا أن الناس سبحان الله المعايير الاجتماعية تحكمهم حتى في هذه المسألة. فإذا سلم إنسان غني له جاه وما شابه ذلك، سبحان الله الكل برد السلام ويعتني برد السلام. إيه نعم، وبيهتم به جدا. ليه؟ لأن فلان له مكانة دنيوية. أما لو واحد إخواننا يعني ليس له وزن اجتماعي، لا عنده غنى ولا في منصب، سبحان الله ممكن يسلم على بعض الناس ما يرد عليه السلام، هذا شيء ملاحظ. أما الإنسان المسلم عندما يفعل هذه الأشياء عبادة لله فإنه لا يميز بين أن يؤدي هذه الحقوق مع غني أو فقير، مع عظيم أو غير ذلك، مع إنسان له جاه أو إنسان من عامة الناس، لا يميز، لأنه يفعل ذلك لله تبارك وتعالى. أما أولئك الناس الذين يحاولون التواصل مع أهل الدنيا يذلون أنفسهم لينالوا من دنيا أولئك، لكن العجيب أنه يصيبهم الذل ولا ينالون من الدنيا شيئا، هذا جزاؤهم، لأنهم ربما كسروا خاطر إنسان من عامة الناس فقير أو ما شابه ذلك، وربما قصروا في أداء حقه، يعني بيكون أقرب الناس إليهم بيمرض لا يعوده، ليسلمون عليه أخي إلا شرم عافه وما صحنا نزوره. أما لو إنسان غني بيتبع أخواننا زيارته أول مرة وثاني مرة وراح وملأ ورد بعد خبر، ليه؟ لأنه يريد أن ينال من دنياه. العزاء أخواننا كذلك، إذا فلان يعني من أهل الدنيا 3 مرات بيروح على العزاء سبحان الله، وأحيانا بيقول إنسان فقير لازم يروح، هنا عم ما بيروح سبحان الله. بعض الناس هكذا، بعض الناس إخوانا الأكارم يحبون أن يتقربوا إلى أهل الدنيا، لكن عجيب سنة الله في الكون أن هذا الإنسان بيعيش سنين وهو يذل نفسه لأهل الدنيا وبالنهاية يعاقب بهم، فإذا قصدهم بحاجة كان ينتظرها لم يكن منهم جواب. نعم، لماذا؟ لأنك لم تفعل ذلك لله عز وجل. أما الإنسان الذي يفعل ذلك لله لا يبالي أبدا، بالعكس ربما استشعر جمال العبادة وهو يسلم على فقير ويتقرب منه ويدنيه، نعم، ويرحب به. ليه؟ لأنه يشعر إخوانا أن هذا السلام فعلا لله عز وجل. أما إذا إجا إنسان من أهل الدنيا منرحب فيه ومنسلم عليه، سبحان الله أحيانا هو عم يتكبر شايف حاله إحنا كمان عم نصحنا ونربطنا، والله شيء عزيز، بينما هذا الفقير سبحان الله نهمله نقصر معه وما شابه ذلك. لا يا أخوانا، نحن نعظم الجميع لا لدنياهم ولا لمناصبهم ولا لأموالهم، نعظم الغني والفقير، نحترم صاحب الجاه وغيره، نحترمه لأنه أخ لنا في الله بغض النظر عن دنياك. دنياك لك أيها الأخ الكريم، أنا أحترمك لأنك مصلي معنا في المسجد، لأنك يعني مسلم، لأنك مؤمن، لأنك يعني من أهل ديننا، لأنك من جوارنا، لأنك من أبناء حينا، بغض النظر عن دنياك. دنياك لك يا أخي، دنياك لك، أنا لا أريد من دنياك شيئا. هكذا ينبغي أيها الإخوة أن نكون. أما والله يعني أهل الدنيا إيه نعم نقرب عليهم وبدنا دنياهم، وبقول لك بالنهاية أخي يعني عبادة لله، لك يا أخي نضحك على بعضنا، هل عبادة ما مارستها إلا مع الأغنياء الفقراء؟ ليك وفي عبادة، هي قريبك فلان صار عنده عزاء ما رحت عزيته، فلان مريض ما رحت زرته، مو عبادة لله هي؟ هكذا نحن أخواننا نعمل للدنيا ونتغطى بغطاء الدين والعياذ بالله، هذا من الخطأ الذي يقع به بعضنا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
يعني يسلم عند الدخول ويسلم عند الخروج. طبعا إذا كنا مجلس علم أخواننا أو مجلس ثاني في ترتيب معين لا نشوش على الحاضرين مجلسهم، وإنما نسلم على أقرب إنسان إلينا ونجلس دون أن نشوش المسجد المجلس. يعني بعض الناس بيدخل على درس علم سبحان الله تلاقي بيسلم كأنه فعل على قهوة فايت، كأنه فعل على شيء مكان عام. لا يا أخي، انتبه أنك في الآن في درس علم، هناك علم يقرأ، هناك فقه يقرأ، هناك تفسير أن يقرأ، هناك الشيخ يدرس، أنت الآن شوشت المجلس. ينبغي عليك أن تجلس وتسلم على أقرب الناس عليك من غير أن تشوش المجلس. نعم.
لا سلام على أهل الأهواء.
الشيء العجيب إخواننا أن أحيانا بعض الناس يوم الجمعة يدخل ويسلم على الناس، والله شيء عجيب. يوم الجمعة الخطيب يخطب، بيدخل بلاقي جماعته سلم عليه، كنا قاعدين بشي بسيران قاعدين. طيب أين الإنصات؟ طيب أنت أتيت متأخرا، لماذا تشوش على الناس خطبتهم؟ لماذا تشوش على الناس سماع الذكر؟ لماذا تشغل قلوبهم؟ لماذا تشوشهم؟ يعني تصوروا إخواننا الآن المسجد مفتوح، كل ما دخل واحد سلم على مجموعة حوله، شوش على الناس. المفروض أننا ماذا نفعل؟ مثل ما رب سبحانه وتعالى قال: فاستمعوا له وأنصتوا، القرآن الكريم. وكذلك الخطبة أيها الإخوة، نسمع وننصت، نسمع وننصت، لأن السلام أيها الإخوة يستثير الكلام. لذلك من أول الطريق نجلس ولا نسلم على أحد حتى تفرغ الصلاة، ثم بعد ذلك سلم على من شئت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.